تدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على خير من بعث الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من والاه، وبعد. أيها المباركون، كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقلنا إن هذا تمهيد لما سيكون بعده، والمعنى الذي نفهمه من الآية وقد حررناه تفصيلا ونعيده إجمالا أنه لا يمكن أن يجتمع كفر ونفاق في قلب أحد. ثم رتب الله على ذلك هدم بعض المعتقدات والأعراف الجاهلية التي كانت موجودة ذائعة شائعة عندهم، ومنها الظهار. فأخبر الله جل وعلا أن هذا قول باطل، فقال سبحانه: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ثم عرج جل وعلا على مسألة التبني فأبطلها، قال: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وانتهينا إلى أنه وردت أحاديث عن أن الإنسان يعني عظم مسألة الدعي لغير أبيه، ثم ذكرنا أبياتا توقفنا عندها. وربما يعني لامن اللوام من شاهد الحلقة الماضية أن لم نقل الأبيات، ذكرنا أن الإنسان أحيانا قد يضطر إلى أن يقول أشياء لا تعني التبني، لا يقول أنا فلان ابن فلان فيدعي لغير أبيه، هذا ما لا يجوز. سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وإن كنا قد حررنا أنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة، لكن يستطيع أن يواري إذا كان يملك ثقافة. عمران بن حطان خارجي، وهذه صناعة تاريخية، خرج على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان ممن يرى استباحة قتله، لأنهم يرون أن عليا مجرد ما قبل التحكيم كفر، وقال أنه حكم الرجال في دين الله، وهؤلاء ليس أفقه من عمر، ليس أفقه من علي، لكن أحيانا يغلب الهوى. المقصود أنه كان ينزل في بوادي العرب، وكلما نزل عند قوم أظهر له أنه قريب منهم بحسب أحوالهم. والعرب كانت جذمين رئيسيين، يمنيون وعدنانيون، معد بن عدنان ويعرب بن قحطان، قحطان بن يعرب. الشاهد من ذلك أنه نزل عند روح بن زنباع، كان زنباع روح هذا ابن زنباع جليسا لعبد الملك بن مروان، انتسب له عمران على أنه يمني، لكن الأخبار التي كان يقولها يقولها بلغته العدنانية، يعني ثقافته العدنانية، فكان عبد الملك يتعجب ويقول إن اللغة عدنانية. ثم إن ذات يوم في مجلسه عبد الملك تحاور الناس حول أبيات تنسب لعمران بن حطان دون أن يعرفها من كان مع عبد الملك، وهي قول عمران: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فهو يرى أن قتل علي من أعظم القربات. فلما عجزوا على أن يعرفوا القائل، قال عبد الملك بن مروان لروح بن زنباع: اسأل عنها جارك الذي هو في نظره يمني، وعمران بن حطان عدناني. فلما رجع إليه قال له: إننا جلسنا في مجلس أمير المؤمنين وقع كذا وكذا، ولم نعرف لمن هذه الأبيات. فقال عمران: هي لعمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. فذهب روح بلغ الرسالة لعبد الملك، هنا تبين لعبد الملك أنه عمران، قال: اذهب إليه فإنه عمران بن حطان، وقل له إن أمير المؤمنين يرغب في رؤياك. وكان أصلا عمران هو فار من أمير المؤمنين، فار من عبد الملك بن مروان. فقال لروح: إنني كنت أريد أن أطلب منك هذا الأمر لكنني استحييت، فاذهب وأنا في أثرك. فذهب روح سبق عمران إلى أمير المؤمنين، فقال له عبد الملك: إنه لن يأتي، وستذهب ستعود ولن تجده. فلم يأتي، فرجع عمران، فرجع روح فلم يجد عمران بن حطان، وجد رقعة فيها تدل على بلاغته وفصاحته: يا روح كم من أخ مثوى نزلت به، قد ظن ظنك من لخم وغساني، حتى إذا خفته فارقت منزله من بعد ما قيل عمران بن حطاني، حتى أردت بي العظمى فأدركني ما أدرك الناس من خوف ابن مرواني، فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له في النائبات خطوبا ذات ألوان، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني، لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن أبت لي آيات مطهرة عند التلاوة في طه وعمراني. قبل أن أستطرد في قضية عمران بن حطان أو سأكتفي بهذا، لكن في قضية مهمة تناسب روح العصر. أحيانا الناس، وقع هذا حتى في حتى بعض المفسرين المعاصرين، ولا أريد أن أسمي أحدا، وقع في نفس الخطأ. أحيانا الناس إذا جاء ينقدون من جانب حق في من ينقدونه، لكن ينقدون بآلة هي في ذاتها غير جائزة شرعا، واضح؟ فهدم الباطل يكون بالحق، ما يكون بماذا؟ ما يكون بالباطل. عمران هنا يقول: لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سر وإعلاني. يقول هؤلاء الحكام عبد الملك بن مروان وأمثاله طغاة، فأنا لو كنت أجاملهم في القول وأداهنهم فيما يفعلون كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن الذي منعني من أن أستغفر لهم بمعنى أن أمدحهم بما ليس فيهم، أن أتقرب إليهم، أن إلى غير ذلك، لكن كما قال كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن أبت لي آيات مطهرة عند التلاوة في طه وعمراني. يقصد أن آيات القرآن تمنعه من مداهنة هؤلاء الطغاة، ونسي أن آيات القرآن تمنعه من الخروج على الحكام، واضح؟ أن آيات القرآن تمنعه من الخروج على الحكام. لكن الذي يمشي في خطى العلم، في خطى الطريق إلى الجنة التي أعظم مقصود وأجل غاية، يمشي متجردا، فيجعل القرآن والسنة مهيمنة عليه، حاكمة له في سائر أمره، لا ينتقي منها ما يناسبه ويقوله، ويأتي ما لا يناسبه ويخفيه. طبعا لا يستطيع أن يرده لأن رده كفر، لكن هو لا يرده، إنما يسكت عنه. والسكوت هنا شأم أبا نوع من الردة، مو الردة عن الإسلام، الردة له، بمعنى أن الإنسان العاقل يجعل القرآن حاكما مهيمنا عليه. ولهذا هذه الأبيات التي يقرأها إنسان حدث ليس في السن، حدث في العلم، وقد يشيب الإنسان وهو على فسق ثم يمن الله عليه بالالتزام والإيمان فيبقى حدثا في العلم صغيرا ولو كان فوق 40، فيقول: لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن أبت لي آيات مطهرة حين التلاوة في طه وعمراني. هذه الأبيات تغري قائلها، لكن الإنسان إذا فقه أن قائل هذه الأبيات يقول نثرا: إن قتل علي بن أبي طالب لم يبقي لعبد الرحمن بن ملجم من ذنب، خلص من ذنوبه لقتله علي. وهذا ليس ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل رد للدين كله، لأن الله جل وعلا ترضى على علي وإخوانه من الصحابة، وقال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله يقول في الآية هذه: فعلم ما في قلوبهم. ولو لم يقل الله أنه يعلم ما في قلوبهم، نعرف أن الله يعلم ما في قلوبهم، لكن الله قال: فعلم ما في قلوبهم. وعلي بالإجماع ممن بايع تحت الشجرة وشهد بدرا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علي في الجنة، فهل يكون قتل رجل مشهود له في الجنة يحط الذنوب؟ هذا لا يمكن أن يقبل ولا يعقل. لكن النظر الجزئي وتغليب الهوى هو الذي أضر بالكثير من المسلمين عبر التاريخ الإسلامي الممتد قديما وحديثا. أرجو أن يكون في هذا نفع، وإن كنت خرجت عن مضمون الآية: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ثم قال الله: ذلكم، يعود اسم الإشارة على الثلاث أو على اثنين، الجمهور يقول على ثلاثة: على ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، والأزواج، والأدعياء. ولا نقول بهذا لأن الأول عندنا لم يقل به أحد، واضح؟ إنما أراد الله أن يجعله توطئة، لكن مقصود الله ذلكم قولكم بأفواهكم يعود على من ظاهر وعلى من تبنى، واضح؟ على من ظاهر وعلى من تبنى. ذلكم قولكم بأفواهكم، والتعبير بالأفواه كناية على أنه لا يلامس الواقع ولا يطابق الحق ولا يمكن أن يبنى عليه حكم شرعي. قال الله بعدها: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه إعادة لنفس الأسلوب، الأسلوب الأول ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، تمهيد لما بعده، ثم يوطن الله القلوب تسمع كلامه. قال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الآن عندما هدم الله الأعراف القرشية لابد أن يأتي بماذا؟ نجيبه ببديل، لابد أن يأتي ببديل. أما أن تهدم بيتي تقول لا تسكن هنا. طب السؤال أين أسكن؟ واضح؟ فالله جل وعلا هدم الأعراف ثم مهد قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. تشرئب أعناق المؤمنين، ما الحق يا ربنا في هذه القضية؟ ما السبيل الواضح في هذه القضية؟ جاءت الآية محكمة بعده، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. واضح؟ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد نبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين قال أنت زيد ابن حارث ابن شراحيل، سماه ونسبه إلى أبيه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم، هذا قد يقع، فنادوهم بأخوة الدين، فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب. ثم قال الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. جعلها بعض أهل العلم عائدة إلى نفس القضية، فوقعوا في إشكال لا يمكن الخروج منه، لا يمكن الخروج منه، لأن الخطأ لا يسمى خطأ إلا إذا كان ورد نهي فيه، ومن قبل لم يكن هناك نهي، فلا يستقيم تخريجهم، ولذلك لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الأمر الذي أوقع أنفسهم فيه. والصواب أن يقال إن قول الله جل وعلا ذلكم، قول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا تقرير عام يخبر الله جل وعلا أن الإنسان إذا أخطأ أي جهل وقال نسيانا، كمن نادى أحدا بغير نسبه إلى غير أبيه من غير ما قصد لا يكلف أو لا يأثم وليس عليه جناح بتعبير القرآن، لكن إذا تعمد هذا الذي قال الله فيه ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذان الوصفان ينطبقان على كل الأحكام الشرعية. وكان الله غفورا رحيما، تمهيد، وهذه مرت معنا سياقات مثلها، على أن الله جل وعلا يأتي أحيانا بالتغليظ ثم يأتي بهذا الوصف لذاته العلية حتى يكون هناك فتح باب توبة لمن يقرأ ويزجر بالقرآن. بقيت مسألة صرفية قبل أن ننهي اللقاء، في قول الله جل وعلا ذلكم قولكم بأفواهكم. أفواه جمع ماذا؟ بالرفع ماذا؟ فوه، أو لا فوها في هذه ناسها، فوه بالضم مثل سوق وأسواق، فتصير فوه أفواه في لغة وهي لغة البصريين إنها بالفتح، فوه بالضم وفوه بالفتح مثل ثوب وأثواب. ما مفردها؟ مفردها فم، مفردها فم. لماذا قالوا فم؟ يقول أصحاب الصناعة الصرفية وأنا أقولها لكم غير مقتنع بها، فالصرفيون بالاستقراء من أشد خلق الله من العلماء تكلفا عفى الله عنا وعنهم، يقولون إن كلمة فم أصلها فوه، زين هاي زين دخلت كذا عامية، فوه يقولون أصلها فم، يقولون إن الهاء حذفت لخفائها يعني ما تظهر في الخطاب بقوة، جاءت في الأخير فحذفت فبقينا في الفاء والواو، قالوا إن الواو حذفها العرب لاعتلالها فبقينا في ماذا؟ في الفاء وحدها، قالوا فعوضوا عن الهاء المحذوفة لخفائها والواو المحذوفة لاعتلالها، عوضت عنها العرب بالميم لقربها من مخرج الفاء، حروف شفهية تخرج من الشفة، واضح؟ فجعلوا الميم عوضا عن الهاء الذي حذفت فيما يزعمون لخفائها وعن الواو التي حذفت لاعتلالها عندهم، فجاءوا بالميم. هم يقولون إن هذا أصل، معنى كلامهم هذا جعلنا نرفضه، أن هذا الطور حدث، واضح؟ يعني في اللغة العرب حدثت هكذا، بدأوا يتكلمون فوه ثم حذفوا الهاء قالوا فوه ثم حذفوا الواو، مر بأطوار اللغة تنمو، نعم لها أطوار، نعم نوافقهم في هذا، لكن هذا التكلف يحتاج إلى إثبات ولا سبيل إلى إثباته. وقد قامت مدارس خاصة ما يتعلق مذاهب الظاهرية في الأندلس على النحو جملة وعلى الصرف عامة تنفي أن يكون هذه الأطوار قد مرت بها لغة العرب، وليس هذا مقام تفصيل، هذا مقام يعني كلم أكاديمي محض، لكنني أنا أتكلم بالمقدار الذي يتناسب مع قول الله، مع ما نحن فيه من قول الله جل وعلا ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ودعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. أقسطوا عند الله أي هو العدل الذي يجب أن تمضوا عليه وتسيروا إليه. وليس عليكم جناح، جناح كلمة تعبر في القرآن عن رفع الإثم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أولى الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نأخذ صدر الآية بما يتناسب مع الوقت. يقولون أهل التفسير إن زيدا أصابته وحشة فأنزل الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يعني ممكن أن ندرج قضية زيد فيه، لكن لا أظنه سببا في النزول، فزيد عوض بأن ذكر اسمه صريح. لكن الآية في مجملها تبين أو معناها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. السؤال الذي يفرض هنا: لماذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لأن نفسك قد تجرك إلى الهلاك وتدعوك إلى ما فيه هلاكك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يسوقك إلى ما فيه هلاكك. فلأجل هذا قال الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كما أن الآية من غير هذا السياق الإيماني يؤخذ منها سياق فقهي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين ويقول: صلوا على صاحبكم، وهذا في أول أيام المجتمع المدني. فلما فتح الله جل وعلا على نبيه بعض الغنائم كان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى بالميت بالمسلم، من كان عليه دين فعلي قضاؤه. فيصبح الآية يفهم منها ضمنا أنها نسخت حكما فقهيا كان موجودا في أول الإسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من عليه من مات وعليه دين. ثم بعد ذلك في قول الله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين دينيا ودنيويا، دنيويا يمثله قضاء ديونهم، ودينيا بمحض النصح والإرشاد الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه لأمته: وأنا آخذ بحجزكم عن النار. فإنه صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، ومن كان أولى بنا من أنفسنا لا يقدم على حقه حق أحد إلا حق الله تبارك وتعالى، ولا تعارض بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالجملة حق النبي صلى الله عليه وسلم مندرج في حق الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال الله: أزواجه، أي أمهات المؤمنين، أمهاتهم. هذه الآية قد تحتاج إلى تفصيل أكثر لا تناسب مع الوقت، لكن من حيث الإجمال أمهات المؤمنين أمهات لنا في مسألة أننا نحترمهن ونجلهن، وأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها في الإرث وفي الحرمة وفي الخلوة كالأجنبيات تماما، بل إن حقهن أعظم لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء اختلفوا، أهل النظر من أهل الإسلام عموما، الفقهاء وغيرهم أهل التفسير، في من كانت زوجة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها، كالمستعيذة التي قالت: أعوذ بالله منك، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدخل عليها، فهي زوجة باعتبار أنه عقد عليها ولم يدخل عليها. ثم بعد ذلك في أيام عمر تزوجها رجل يقال له الأشعث ابن قيس، فهم عمر فيما يقولون ويرون أن يرجمها، فقالت: ولما تستنكر؟ فأنا لم يضرب علي حجاب ولم أسمى للمؤمنين أمة، يعني لم يقل لأم المؤمنين، ونبي صلى الله عليه وسلم ما دخل علي وضرب علي حجاب. فيقولون أي الرواة أن عمر تركها، وهذا فيما يبدو فقهيا أليق. ولكن الإشكال عند البعض الآخرين أن قول الله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم، يدخل فيه حتى من طلق باعتبار العقد أن أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. هذا تحرير المسألة ابتداء، وسنكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما يمكن أن نتأمله في هذه الآية المباركة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
سير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك.